بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ما هي آية السيف؟ آية السيف ما هي؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذه آية السيف. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وهذه الآية فيها رد على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون بأن القرآن مخلوق. فالقرآن كلام الله، حتى يسمع كلام الله، وكلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. قال: يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: وإن أحد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم استجارك أي استأمنك فأجبه إلى طلبته حتى يسمع كلام الله أي القرآن، تقرأه عليه وتذكر له شيئا من الدين تقيم عليه به حجة الله، ثم أبلغه مأمنة أي وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون أي إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وتنتشر دعوة الله في عباده. قال: وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في تفسير هذه الآية: قال: إنسان يأتيك يسمع ما تقول وما أنزل عليك فهو آمن حتى يأتيك فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء. وهذا صحيح عن مجاهد، ثابت عنه عند ابن جرير. ومن هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الأمان لمن جاءه مسترشدا أو في رسالة، أي رسول جاء إليه رسول، كما جاءه يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش، منهم عروة بن مسعود ومكرز ابن حفص وسهيل بن عمرو وغيرهم، واحدا بعد واحد يترددون في قضية بينه وبين المشركين، فرأوا من إعظام المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر، فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم بذلك، وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم. ولهذا أيضا لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك. هذا حديث ابن مسعود عند أبي داود. وجاء أيضا عن نعيم بن مسعود، عبد الله بن مسعود عند أبي داود. قال: وقد قيض الله له ضرب العنق في إمارة ابن مسعود على الكوفة، وكان يقال له ابن النواحة. هذا الذي أرسله مسيلمة هو ابن النواحة. قال: ظهر عنه في زمان ابن مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة، فأرسل إليه ابن مسعود فقال: لا، إنك الآن لست في رسالة. لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان عبارة عن رسول، والرسل لا تقتل. فقال له: إنك الآن لست في رسالة، وأمر به فضربت عنقه لا رحمه الله ولعنه. وهذا حديث مسعود هذا عند أبي داود، والذي ضرب عنق ابن النواحة بأمر عبد الله بن مسعود هو قرظة ابن كعب. قرظة ابن كعب أمره ابن مسعود أن يضرب عنق ابن النواحة فخرج به فضرب عنقه في السوق، والحديث عند أبي داود وهو حديث صحيح. قرظة ابن الكعب أو نعم قرظة ابن كعب. قال: والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب، فطلب من الإمام أو نائبه أمانا أعطي أمانا ما دام مترددا في دار الإسلام وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه. لكن قال العلماء: لا يجوز أن يمكن من الإقامة أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنة، ويجوز أن يمكن من إقامة 4 أشهر وفيما بين ذلك فيما زاد على 4 أشهر ونقص عن سنة، قولان عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله، إذا كان ليس هناك حاجة لبقائه أكثر من هذه المدة فنعم. وأما إن احتيج كما هو الحاصل الآن أنه يأتي السفراء ونحوهم لبعض الأعمال المهمة فلا، ولكن بشرط ألا يظهر شعائر كفرهم وما هم عليه من الباطل في بلاد المسلمين، وألا يجاهر بالشرك والزندقة. قال في تفسير قول الله عز وجل: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. قال يبين تعالى حكمته في البراءة من المشركين ونظرته إياهم 4 أشهر، ثم بعد ذلك السيف المرهف أين ثقفوا. فقال تعالى: كيف يكون للمشركين عهد وأمان ويتركون فيما هم فيه وهم مشركون بالله كافرون به وبرسوله إلا من عاهدتم عند المسجد الحرام، يعني يوم الحديبية. وعامة أقوال المفسرين أن المراد بهم قريش أهل مكة، كما قال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي مهما تمسكوا بما عاقدتموه عليه وعاهدتموهم من ترك الحرب بينكم وبينهم 10 سنين فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وهذا يؤيد ما تقدم أنه إذا حدد العهد بين المسلمين والكافرين إلى أجل معين فإنه يوفى لهم ولو كان أكثر من 4 أشهر، فهذه 10 سنين. قال: وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك والمسلمون استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذي القعدة في 6 إلى أن نقضت قريش العهد ومالأوا حلفاءهم بني بكر على خزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم معهم في الحرم أيضا، فعند ذلك غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان 8، ففتح الله عليه البلد الحرام. فكم استمر العهد؟ كم استمر العهد بينهم؟ 2 نعم استمر 2. ففتح الله عليه البلد الحرام ومكنه من نواصيهم ولله الحمد والمنة، فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم فسموا الطلقاء، وكانوا قريبا من 2000، ومن استمر على كفره وفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض 4 أشهر يذهب حيث يشاء حيث شاء، منهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وغيرهما، ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام التام، والله المحمود على جميع ما يقدره ويفعله. إذن فالمشركون إن كان بيننا وبينهم عهد، بينهم بين المسلمين عهد، فإن استقاموا على ذلك العهد فيستقام لهم، فإن الوفاء بالعهود من صفات المتقين، قال إن الله يحب المتقين. فإن نقضوا العهد بعد ذلك يقاتلون، وإن خيف منهم كذلك ينبذ إليهم عهدهم. قال وفي تفسير قوله جل وعلا: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. يقول تعالى محرضا للمؤمنين على معاداة المشركين والتبري منهم، ومبينا أنهم لا يستحقون أن يكون لهم عهد لشركهم بالله تعالى وكفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم لو ظهروا على المسلمين وأديلوا عليهم لم يبقوا ولم يدروا ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمة. قال علي بن أبي طلحة وعكرمة والعوفي عن ابن عباس: الإل القرابة، والذمة العهد، إلا ولا ذمة، قرابة وعهد. أثر علي بن أبي طلحة من طريق كاتب الليث عبد الله بن صالح كاتب الليث، والعوفي عن ابن عباس مسلسل بطريق العوفيين وهي طريق شديدة الضعف، وأثر عكرمة عن ابن عباس ظاهره الصحة في تفسير ابن جرير، وكذا قال الضحاك ولم يصح، فإنه من طريق جويبر ابن سعيد وهو متروك. أثر الضحاك من طريق جويبر بن سعيد وهو متروك، والسدي وهو من طريق أصباط بن نصر وفيه ضعف، كما قال تميم بن مقبل: أفسد الناس خلوف خلفوا قطعوا الإل وأعراق الرحم، أي قطعوا القرابة. وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه: وجدناهم كاذبا إلهم وذو الإل والعهد لا يكذب. عندكم هكذا وقال حسان، والذي في تفسير ابن جرير أن هذا قول بعضهم ليس قول حسان، وأما الذي هو قول حسان كما ذكر ابن جرير قوله: لعمرك إن إلك من قريش كإل السقب من آل من رال النعام، هكذا الذي جاء عن حسان: لعمرك إن إلك من قريش كإل السقب من رال النعام، وهو موجود في ديوان حسان، أما هذا الذي ذكر ابن كثير ليس موجودا في ديوان حسان، ولهذا يقول صاحب طبعة الشعب: هكذا نسبه ابن كثير إلى حسان ولم نجده في تفسيره. ففي تفسير ابن كثير: وجدناه مكاذبا قال وقال بعضهم. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: لا يرقبون في مؤمن إلا قال الله، أي وفي رواية: لا يرقبون الله ولا غيره، وهذا صحيح عن مجاهد. إذن القول الأول أن الإل معنى القرابة والذمة العهد، القول الثاني أن الإل أي الله، لا يرقبون الله، لا يراقبون الله. قال ابن جرير: حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علي عن سليمان عن أبي مجلز في قوله تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، قال: مثل قوله جبريل وميكائيل وإسرافيل، كأنه يضيف جبر ميكا إسراف إلى إيل. يقول عبد الله: لا يرقبون في مؤمن إلا، كأنه يقول لا يرقبون الله، أي أنه معنى أنه مختصر وأن المراد به لفظ الجلالة، وهذا صحيح عن أبي مجلز. فقول مجاهد وأبي مجلس سواء: لا يرقبون في مؤمن إلا، أي لا يرقبون الله. قال ابن كثير: والقول الأول أشهر وأظهر وعليه الأكثر. وقد تقدم أن الأكثر إيش؟ الذي تقدم أن غالب أسانيد أثارهم ضعيفة. وعن مجاهد أيضا: العهد إلا أي عهدا، والأول قرابة، والأخير إلا أي إلا الله. وقال قتادة: الإل الحلف، لا يرقبون في مؤمنا حلفا. وأثر مجاهد حسن السند، وأثر قتادة حسن السند. وما هو الصواب في هذا؟ ما هو الصواب في تفسير هذه الآية: لا يرقبون في مؤمن إلا؟ أحسنت، نعم. قال ابن جرير: ولا مانع أن الآية تشمل المعاني المتقدمة كلها، لأنه لا ضرر، فيقال: لا يرقبون في مؤمن الله، لا يرقبون في مؤمن قرابة ولا حلفا ولا عهدا، تشمل الأقوال كلها أحسن. والشيخ العثيمين يذكر في تفسيره وفي كثير من كتبه، يقول: إذا وجد في تفسير الآية أكثر من قول وحملت الآية على الأقوال كلها ولم يكن هناك تعارض ولا تناقض، فهو أحسن من أن تفسر الآية بجزء وتترك الجزء الآخر، فتكون الآية تشمل هذه الأقوال كلها: لا يرقبون في مؤمن قرابة ولا عهدا ولا ذمة ولا يراقبون الله عز وجل في أهل الإيمان. طيب، إلى هنا.